أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. رب لا تجعل فينا ولا منا ولا ممن حضر معنا واستمع إلينا شقيا ولا محروما. وخير ما يوصى به العبد، بل أجمع الوصايا لخيري الدنيا والآخرة، الوصية بتقوى الله عز وجل، فهي خير الوصايا، وهي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأساس التقوى إخلاص العمل لوجه الله سبحانه وتعالى، فهذه الوصية الجامعة لخيري الدنيا والآخرة تقوم على الإخلاص. وحري بطالب العلم أن يتذكر هذا الأصل العظيم، وهو حق الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل رضي لنفسه أن يخلص العبد لوجهه، ألا لله الدين الخالص. فهذا هو حق الله الذي ينبغي لطالب العلم أن يستشعره في كل وقت وحين، في كل كلمة يسمعها وفي كل كلمة يكتبها، ولا يمل من سماعها وتجديد الوصية بها. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله برحمته الواسعة: بل إخلاص الدين لله هو الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الإخلاص لوجهه والقبول من عنده. ونستفتح هذه الدروس دروس البيوع من صحيح الإمام البخاري رحمه الله. وقد تقدم معنا بعض الأحاديث المشتملة على مشروعية البيع، ولا زال الإمام البخاري رحمه الله يقرر هذا الحكم في أكثر من حديث رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها حديث اليوم.
بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال: قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه: لما قدمنا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع، فقال سعد بن الربيع: إني أكثر الأنصار مالا، فأقسم لك نصف مالي، وانظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنها، فإذا حلت تزوجتها. قال: فقال عبد الرحمن: لا حاجة لي في ذلك، هل من سوق فيه تجارة؟ قال: سوق قينقاع. قال: فغدا إليه عبد الرحمن فأتى بأقط وسمن. قال: ثم تابع الغدو، فما لبث أن جاء عبد الرحمن عليه أثر صفرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجت؟ قال: نعم. قال: ومن؟ قال: امرأة من الأنصار. قال: كم سقت؟ قال: زنة نواة من ذهب أو نواة من ذهب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه.
هذا الحديث الشريف حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه. عبد الرحمن بن عوف هو أبو محمد، اسمه عبد الرحمن بتسمية النبي صلى الله عليه وسلم له، كان اسمه في الجاهلية عبد الكعبة، كان اسمه في الجاهلية عبد الكعبة، وقيل عبد عمرو، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الرحمن. ولد رضي الله عنه وأرضاه بعد عام الفيل بعشر سنين، ثم إنه رضي الله عنه وأرضاه أسلم على يدي أبي بكر الصديق رضي الله عنهما وأرضاهما، وكان من السابقين بل من أسبق السابقين إلى الإسلام، كان ثمن الإسلام، فهو ثامن رجل أسلم. وكان رضي الله عنه وأرضاه في مقام كريم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هاجر الهجرتين، فهاجر إلى الحبشة وهاجر إلى المدينة، ثم إنه شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تخلف عن غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونال شرف الإمامة. فأما الصحابة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته في غزوة تبوك، فنال شرف إمامة النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى وراءه مسبوقا. ثم إنه رضي الله عنه وأرضاه لما هاجر كان قليل المال، وليس عنده شيء كحال المهاجرين حينما قدموا إلى المدينة، فقد خرجوا من أموالهم وأولادهم لله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. فلما فتح الله عليه كان جوادا كريما، حتى إنه خرج عن نصف ماله فقاسمه ربه، فأنفق 4,000 دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظ الصحابة رضوان الله عليهم لهذا الصحابي مقامه وقدره، وكان من أئمة الفتوى، كان أحد الستة الذين اختارهم عمر رضي الله عنه وأرضاه حينما دنا أجله وأراد أن وطلبوا منه أن يستخلف أحدا على المسلمين، فقال: دونكم الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، ومنهم عبد الرحمن، وذكر منهم عبد الرحمن بن عوف، فكان من أهل الشورى، وكان رضي الله عنه وأرضاه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مجتهدا في الخير يعلم الناس، حتى قيل إنه كان يفتي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وكم من سنة غابت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرهم بها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث في ذلك معروفة مشهورة. ثم إنه رضي الله عنه وأرضاه توفي عام 33، وقيل 31، وقيل بغيرها، وعمره فوق 70، ودفن بالبقيع رضي الله عنه وأرضاه، وجعل أعالي الفردوس مسكنه ومثواه، وجزاه عنا وعن نبينا وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير ما جزى صحابيا عن صحبته. يقول رضي الله عنه وأرضاه:
قال رضي الله عنه: لما قدمنا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع.
قوله رضي الله عنه: لما قدمنا المدينة آخى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المؤاخاة وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم مرتين: المرة الأولى في مكة، والمرة الثانية في المدينة. والمؤاخاة من الأخوة من الإخاء، والمراد بذلك أن يكون الرجل مع الرجل كأخيه، لأن أقرب إنسان أقرب الناس إلى الإنسان في المواساة والنصرة والمؤازرة هو الأخ، ولذلك يوصف بكونه عضدا. وقال الله تعالى: سنشد عضدك بأخيك. وقال موسى عليه السلام يناجي ربه: هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا. فالأخ يعين على خير الدين والدنيا والآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان بمكة وكان معه أصحابه آخى بين أصحابه، وهذه المؤاخاة مما اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك بنيت عليها أحكام ثم نسخت. فكانوا قبل الهجرة آخى عليه الصلاة والسلام بين الرجلين، فآخى بين أبي بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وبقية الصحابة قبل الهجرة. ثم لما هاجروا إلى المدينة كان المهاجرون في ضعف وقلة يد، فآخى بينهم وبين الأنصار، وكان المهاجري يرث الأنصارية ويقدم في الميراث على أهله وقرابته. وهذه الأخوة قيل إنها وقعت عند بناء النبي صلى الله عليه وسلم لمسجده، وقيل قبل بناء المسجد أي عند قدومه عليه الصلاة والسلام، ووقعت بقباء قبل نزوله إلى داخل المدينة، وقيل بعد الهجرة بسنة وثلاثة أشهر. فالمقصود أن هذه المؤاخاة كانت بين 90 نفسا بين 90 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحافظ وقال بعض العلماء إنهم بلغوا 100. فكان الرجل مع الرجل كالأخ مع أخيه. ولا شك أن هذه الأخوة أعظم الأخوة، وهي الأخوة في الله ولله وابتغاء مرضات الله. فآخى النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم إلى المدينة بين أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وخارجة بن زيد، وآخى بين عمر ورجل من الأنصار. قال عمر رضي الله عنه كما في الصحيح: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين رجل من الأنصار. قيل إن هذا الرجل هو عتبان بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، صاحب القصة المشهورة الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه تكون الظلمة والسيل والمطر وليس لي قائد يلاومني، فأحب أن تأتي إلى بيتي فتصلي في مكان أتخذه مصلى. والحديث في صحيح مسلم. فهذا الرجل آخى بينه النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عمر، وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين جعفر ومعاذ بن جبل، وقيل بين عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل، وغيرهم من بقية الصحابة. ومنهم ومن هذه الأخوة أخوة عبد الرحمن بن عوف لسعد بن الربيع. وسعد بن الربيع هو سعد بن الربيع ابن عمرو ابن مالك ابن امرئ القيس ابن مالك ابن الحارث الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. سعد بن الربيع أحد النقباء الصحابة الأجلاء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة الظلماء، حينما كان عليه الصلاة والسلام يعرض نفسه على القبائل: من يؤويني حتى أبلغ رسالة الله؟ فأعرض الناس وأقبل هؤلاء الذين كتبت لهم السعادة في بطون أمهاتهم، بايعوا على التوحيد والإيمان. حينما أعرض أهل الشرك وعبدة الأوثان بايعوه على لا إله إلا الله، أن يؤووه وأن ينصروه وأن يعينوه على تبليغ رسالة الله، ففتحوا له قلوبهم قبل أن يفتحوا له دورهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وكانت هذه الصفوة هم الذين تولوا البيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان منهم سعد بن الربيع، ثم إنه شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بدر، والذين وكان مع الذين نادى عليهم منادي الله: يا أهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ثم لما كان يوم أحد خرج رضي الله عنه وأرضاه من بين أهله وماله وولده في آخر يوم من حياته، خرج رضي الله عنه وأرضاه لينال سعادة لا شقاء بعدها أبدا. خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فثبت وصابر وصبر وصابر، وكان يقاتل عن يمينه وشماله ومن أمامه ومن خلفه، حتى خر رضي الله عنه وأرضاه بعد أن ضرب 70 ضربة في جسده رضي الله عنه وأرضاه. ولما انتهت الغزوة قال بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه: من يأتيني بخبر سعد بن الربيع؟ فبخن بخن، أي شرف وأي مقام لهذا الصحابي أن يسأل عن حاله رسول الأمة صلى الله عليه وسلم. لما علم منه من الصدق والوفاء. قال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. قيل: هو زيد بن حارثة. فانطلق زيد حتى أتى سعدا وقد سقط على الأرض أثخنته جراحه رضي الله عنه وأرضاه، وبه 70 ضربة سالت دماؤه الشريفة، سالت على ثرى أحد تلك الدماء، ليلقى بها ربه يوم يلقاه. اللون لون دم والريح ريح مسك. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام، ما خرج من الدنيا حتى كانت آخر لحظاته أن يقرأ عليه سلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه من الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فقال: كيف تجدك؟ قال: إني أجد ريح الجنة، وأبلغ قومك أنه لا عذر لهم، لا عذر لهم عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم عين تطرف. هؤلاء هم الصحابة الكرام، هؤلاء هم الصفوة الذين اختارهم الله لنبيه، وأمرنا وجعل من دينه وشرعه حبهم والترضي عليهم واعتقاد فضلهم في الإسلام. هؤلاء الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فحبهم عبادة وذكرهم بالجميل شأن أهل الصلاح والتقوى من الذين اتبعوا بإحسان. ولذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة أن تذكر مآثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليعرف المؤمن قدر هؤلاء القوم الذين بشرهم الله برحمة منه ورضوان، أن تذكر مآثر هؤلاء القوم، لأنهم هم الذين حفظوا الدين، وهم الذين نقلوا إلينا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا حبهم وحسن التأسي بهم، وأن يجمعنا بهم بعد عمر مديد وعمل صالح رشيد. قال رضي الله عنه وأرضاه: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم
لما قدم المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع، فقال سعد بن الربيع: إني أكثر الأنصار مالا.
قال صلى الله عليه وسلم: كونوا أخوين أخوين، يخاطب أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. ولم يكن عند المهاجرين المال كما ذكرنا، بل كان من بعضهم من أغنى الأغنياء، وترك ماله رضي الله عنهم وأرضاهم. فجاءوا مهاجرين طاعة لله ورسوله ولإحياء وللقيام بحق هذا الدين. فلما كانت حالهم كذلك أشفق عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل إخوانهم من الأنصار، وأمر إخوانهم من الأنصار أن يكونوا معهم، حتى إنه عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: حينما قدم إلى المدينة: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يؤاجرها. من كانت له أرض فليزرعها، أي لنفسه، فإن لم تكن له حاجة بالأرض أن يزرعها فليزرعها أخاه، ولا يؤاجرها، أي لا يأخذ على أخيه أجرا. وهذا كله من باب المواساة. ثم إن هذه الأخوة ترتبت عليها الأحكام، فكان إذا توفي الأنصاري كما ذكرنا ورثه المهاجر، وقدم المهاجر على القرابة، حتى نزل قول الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فنسخت هذه الأحكام، وبقيت أخوة الإسلام عامة بين المسلمين، كما قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وليس هناك على وجه الأرض أشرف ولا أطهر ولا أزكى ولا أسنى من الأخوة في الله جل جلاله. هذه الأخوة على أعظم كلمة قامت عليها السماوات والأرض، أخوة الدين وأخوة الإسلام، والحب في الله والولاء في الله من أوثق عرى الإسلام. ولا شك أن المتحابين في الله، المتآخين في الله، الذين يشد بعضهم من أجل بعض في طاعة الله، أنهم هم خير الناس في هذه الدنيا. ولذلك كم انتشر من الخيرات وكم أحيي من السنن بمثل هذه الأخوة والمحبة الصادقة التي لا يرجى فيها إلا وجه الله، ولا يبتغى فيها إلا ما عند الله. ولذلك قال تعالى في الحديث القدسي: أين المتحابون في جلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. ووجبت محبة الله للمتحابين فيه، والمتزاورين فيه، والمتآخين فيه. يرى الرجل الرجل محافظا على الصلاة في المسجد، يراه محافظا على الصف الأول فيحبه وهو لا يعرفه، ولا يعرف اسمه ولا نسبه، ولا يبتغي شيئا بهذه المحبة إلا أنها تكون شافعة نافعة. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وذاق طعم الإيمان وحلاوة الإيمان من أحب في الله ووالى في الله. فهذه الأخوة عهد بين المسلمين. ولذلك ضرب الصحابة رضوان الله عليهم فيها أروع الأمثلة. وكان الرجل في شدة الفاقة والحاجة، إذا أتته الصدقة يقول: أعطوها فلانا فإنه أفقر مني، فيصرفها إلى غيره وهو من أشد الناس حاجة إليها. كان الصحابة رضوان الله عليهم أصدق الناس في الأخوة وأصدق الناس في المحبة، حتى إن الله زكاهم من فوق سبع سماوات بهذه المحبة القائمة على الطهر والنقاء والرحمة: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وصفهم بأنهم رحماء، أن يرحم بعضهم بعضا. ولذلك ترى المسلم ينادى الصلاة على الجنازة فيصلي على أخيه المسلم لا يعرفه ولا يعلم من هو، ويصلي على أخته المسلمة لا يعرفها ولا يعرف من هي، يصلي ويدعو ربه لها بالرحمة، ثم يشيع جنازتها، ثم يقف على قبرها وعلى قبر أخيه ويسأل الله لهم الثبات. فهل وجدت أخوة تبقى بعد الموت مثل هذه الأخوة؟ بل إنها بعد الموت وبعد القبر وبعد الحشر والنشر. فلا يزال المسلم ينتفع بأخوته لأخيه في الله، حتى إن الله يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ويوم القيامة يشفع المؤمنون بعضهم لبعض، فكيف يتنعمون وإخوانهم من العصاة يعذبون؟ فيأذن الله بالشفاعة، فيشفع الأخ لأخيه ويشفع المحب لحبيبه. وهذا كله من فضل الله على أهل الإسلام، وفيه دليل على فضل كلمة الإخلاص التي جمعنا الله بها وألف بها بين قلوبنا. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نعم.
فقال سعد بن الربيع: إني أكثر الأنصار مالا.
قال سعد بن الربيع: إني أكثر الأنصار مالا. وهذا حقيقة، فكان من أغنياء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهو الذي وقعت القصة بعد وفاته جاء أخوه وهو عم أولاده، كانت له ابنتان لا وارث له من الولد إلا هما، فقام العم وهو أخوه وأخذ المال كله على عادة الجاهلية وظلم الزوجة والبنات، فكانوا لا يعطون المرأة شيئا، فلما فعل ذلك جاءت زوجة سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها البنتان، وقالت يا رسول الله إن سعدا قتل معك يوم أحد، وإن هاتين البنتين وخلف هاتين البنتين وأخذ عمهما المال ولم يعطيهما شيئا، وإنهما أي البنتان لا يزوجان ولا تنكحان إذا لم يكن لهما مال، فقال عليه الصلاة والسلام سيقضي الله في أمركم. ثم نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى عليه الصلاة والسلام أن للبنتين الثلثان، أن للبنتين الثلثين، وأن للزوجة الثمن، وللعم الباقي لأنه عصبة، فصارت سنة في الميراث. وكان رضي الله عنه من أغنى الأنصار وأكثرهم مالا، فقال لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه هذه المقالة، قال إني
أكثر الأنصار مالا،
إني أكثر الأنصار مالا، فيه دليل على جواز بيان نعمة الله على العبد ما دام أن له أن المقصد غير محرم، فيجوز للإنسان أن يقول أنا أكثر الناس مالا من باب التحدث بنعمة الله أو من أجل غرض شرعي، كما وقع لسعد مع عبد الرحمن بن عوف. وأما إذا كان على سبيل التفاخر وعلى سبيل الرياء، نسأل الله السلامة والعافية، فهذه هي المهلكة. ولذلك من تفاخر بقوته أو افتخر بماله فإن الله يجعل قوته ضعفا ويجعل غناه فقرا، والله على كل شيء قدير. وكم فعل الله بالماضين، وكم مضى من سنن الله في الأولين ما فيه العبرة لكل من طغى وبغى. ولذلك لا يجوز للإنسان إذا أعطاه الله مالا أو أعطاه الله شرفا في الدنيا أن يتفاخر بذلك وأن يتعالى على الناس، بل عليه أن يتواضع وأن يذكر نعمة الله عليه. إني أكثر الأنصار مالا، وهذا يدل على طهارة النفس ونقائها، فهذا أخوه لم يخبئ عنه ولم يرد أن يخبئ عن حالته، وبين له أن الله أكرمه بهذه النعمة. ولكن من كان ضعيف النفس ضعيف الإيمان فإنه يخبئ عن غيره نعمة الله، وقد يجحدها كما فعل الأبرص والأقرع حينما أعطاهم الله المال فأنكر كل واحد منهم نعمة الله عليه وقال الحقوق كثيرة، فنسأل الله السلامة والعافية. هذا من الشقاء، فإذا تحدث الإنسان لأخيه من باب أنه يكرمه ويعطيه فهذا مقصد حسن. فقال رضي الله عنه وأرضاه
إني أكثر الأنصار مالا فأقسم لك نصف مالي،
فأقسم لك نصف مالي أي أعطيك نصف المال وأخذ النصف الآخر لأنك أخي. وهذا من أبلغ ما يكون من المحبة والوفاء في الأخوة. الأخوة ليست بالكلام ولا بالدعاوى ولكنها أفعال. ولذلك قال جعفر الصادق رحمه الله لأصحابه يوما هل أنتم إخوان وأعوان؟ قالوا نعم. قال هل بلغ بكم أن يدخل الرجل يده في جيب الآخر فيأخذ ما يشاء؟ قالوا لا. قال إذن أنتم لستم بإخوان. وهذا لا يطبقه البعض الآن، يعني إنما المراد أن الأخوة لا تكون بالدعوة، إنما تحتاج إلى قال هل بلغ أن يدخل الرجل يده في جيب أحد أخيه فيأخذ ما يشاء؟ هذا قد يكون كناية عن أنه متى ما أراد من أخيه مساعدة أو عونا فإنه يبذل له ذلك، وهذا من أصدق ما يكون، إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. هذه الأخوة التي تكون صادقة، ولن يصدق أحد في أخوته إلا زكاه الله حيا وميتا، وما صدق أحد في أخوة الإسلام وأخوة الدين فكان مع إخوانه على أحسن ما يكون. الأخ مع أخيه لا يسمعون منه إلا خيرا ولا يرون منه إلا خيرا، ويبذل لهم ما يستطيع، فقد فاز فوزا عظيما، لأن هذه الأسباب، لأن هذه الصفات من أسباب دخول الجنة. دخل عليه الصلاة والسلام المدينة فكان أول ما تكلم به أربع كلمات: أيها الناس، أربعة أوامر: أطعموا الطعام، وأفشوا السلام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا جنة ربكم بسلام. قال بعض العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام: تدخلوا جنة ربكم بسلام، أي بلا سبق عذاب ولا عتاب. وهذه أمنية يتمناها المؤمن، أن من أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام ووصل الأرحام أنه يدخل جنة ربه بسلام. وهذا من أبلغ ما يكون، إذا نظرت فيه وجدت أطعم الطعام، هذه أخوة وقيام بحق الأخوة، وأفش السلام تزيد المحبة. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فهذه كلها خصال للأخ مع أخيه المسلم. فالأخوة الصادقة قائمة على الحب في الله، وقائمة على البذل وعلى السخاء وعلى العطاء. ولن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله وتبتغي بها مرضات الله فتحسن بها إلى أخيك فتقضي بها دينه وتفرج بها كربه إلا بارك الله لك في مالك، وبارك الله لك في صحتك وفي عافيتك، وأحسن الخلف عليك بما لم يخطر لك على بال. وفي قصص الأولين وعبرهم الشيء الكثير، وهذا كله فضل من الله، فنسأل الله أن يجعل لنا ولكم من ذلك أوفر الحظ والنصيب. نعم.
وانظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنها، فإذا حلت تزوجتها.
لن تجد أمة على وجه الأرض صدقت في أخوتها كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال بعض العلماء إن الله اختار نبيه من بين الأنبياء فهو صفوتهم وهو خيارته من الخلق، واختار أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام من أصحاب الأنبياء فهم أفضل صحب لنبي، بما أوتوا من الخصال الكريمة وبما أوتوا من الشمائل العظيمة رضي الله عنهم وأرضاهم. زوجتان، انظر أيتهما أحسن وأفضل لك، أيتهما هويت، أي تحب وتريدني أن أتنازل عنها فإني أطلقها، فإذا حلت فانكحها. هذا ما فعله أحد، وهذا كله يدل على ما كانوا عليه رضي الله عنهم أرضاهم من صدق الاستجابة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فأمرهم أن يكونوا إخوانا، فضربوا أروع الأمثلة في الأخوة. قال رضي الله عنه وأرضاه:
قال فقال عبد الرحمن: لا حاجة لي في ذلك.
لا حاجة لي في ذلك، تعفف رضي الله عنه، ومن استعف يعفه الله، واستغنى بربه، ومن استغنى بالله أغناه. لا حاجة لي في ذلك، إذا كان العبد غنيا بالله سبحانه وتعالى فلن يفتقر إلى أحد سواه، وكان رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف مستغنيا بالله. هذا العرض من سعد بن الربيع يدل على شرفه وفضله ونبله وكريم خلقه رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الإعراض من عبد الرحمن رضي الله عنه يدل على شرفه ونبله وتعلقه بالله سبحانه وتعالى. فقد أعرض أن يأخذ من أخيه، فأخذ العلماء من هذا دليلا أنه يجوز للإنسان أن يشق على نفسه إذا قوي يقينه بالله. لا شك أن عبد الرحمن كان بحاجة، وكان حينما قدم المدينة كان المهاجرون فقراء وقد أقبلوا على البلد وليس عندهم مال، فهو بحاجة، ولكنه رضي الله عنه وأرضاه قصد معنى آخر، وهذا يدل على قوة اليقين في الله سبحانه وتعالى. لن تترك شيئا لله إلا عوضك الله خيرا منه، ولن تستغني بالله إلا أغناك الله. استغني ما أغناك ربك بالغنى، وإن تصبك خصاصة فتجملي، وقيل فتحملي. فإذا أصيب الإنسان بالفاقة والحاجة فإما أن ينزلها بالناس من باب الأخذ بالأسباب على وجه يرضي الله، وإما أن ينزلها بالله. فإذا أنزل بالله فقد تكفل الله له بالفرج العاجل، فقال لا حاجة لي في ذلك، فأنزل حاجته بالله واستغنى بالله، فرأى من الله ما لم يخطر له على بال، فكان من أغنياء الصحابة رضي الله عنه. تصدق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بشطر ماله، أي بنصف ماله، وبلغ 4000 دينار، والدرهم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم شيء عظيم، فكيف بالدينار؟ كلها بذلها لله، وخرج من نصف ماله لله من كثرة غناه رضي الله عنه وأرضاه. قال رضي الله عنه وأرضاه:
هل من سوق فيه تجارة؟
هل من سوق فيه تجارة؟ هذا هو موضع الشاهد. الإمام البخاري من فقهه رحمه الله سرد الأحاديث في السوق، فقدم حديث أبي هريرة: إن إخواني من الأنصار كان يشغلهم الصفق في الأسواق. فهذا فيه مشروعية أن يبيع الإنسان ويشتري، كان يشغلهم الصفق، وهذا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبعلمه، فدل على مشروعية البيع، لأن ليس المراد السوق، وإنما المراد ما يقع داخل السوق وهو البيع. فمن فقه قدم حديث الأنصار أنهم كانوا يشغلهم الصفق في الأسواق، فذلك قال العلماء في دليل مشروعية البيع: إن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة والسوق قائمة، فأقرهم على ذلك، ولكن بين لهم ما أحل الله من البيع وما حرم. فهذا الحديث الثاني، قال: هل من سوق فيه تجارة. هذا موضع الشاهد، وهذا من باب الأخذ بالأسباب، وكل من أخذ بالسبب واستعان بالله وتوكل على الله فإن الله يرزقه. ومن هنا ذكر العلماء رحمهم الله الأئمة أنه ينبغي للمسلم أن يتوكل وأن يأخذ بالسبب، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانة لرزقكم كما يرزق الطير تغدو. فذكر أنها تسعى وأنها تأخذ بالسبب متوكلة على ربها، وهذا هو الأصل. فسأل عن السوق وفيه تجارة، هذا موضع الشاهد، ولذلك قال بعض العلماء: التجارة هي أفضل المكاسب. وقال بعض العلماء: إن الزراعة هي أفضل المكاسب. فالذين يقولون إن التجارة هي أفضل المكاسب قالوا: لأن فيها نفعا للناس ولعموم الناس، فتجلب لهم الأرزاق، خاصة في القديم تجلب لهم الأرزاق من أماكن بعيدة، ففيها طعام الناس وكسوتهم، وهذا فيه قيام لمصالح الدين والدنيا، ومن هنا قالوا إنها أفضل. وقال بعض العلماء إن الزراعة أفضل لأن فيها توكلا على الله، وفيها كذلك نفع للناس كما في التجارة، لأنها تخرج النبات، يخرج ثمرات النخيل والزرع وما فيه من قوت للناس، وأيضا ما فيها من النفع للدواب، فما من طير يشرب ولا يأكل إلا كان لصاحب الزرع أجره. وهذا هو أقوى الأقوال، أن الزراعة أفضل المكاسب لما فيها من التوكل، لأنه يبذر البذر وهو لا يدري هل ينجح بذره أو لا ينجح، فيتعلق بالله ويكثر سؤال الله، فإذا خرج البذر خاف عليه الآفة فسأل الله أن يحفظ له الثمرة، وهذا فيه توكل أيضا واعتماد على الله. وهكذا ما يكون من حصول الأجر في الدواب والطير كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: سوق قينقاع.
سوق قينقاع وقينقاع وقينقاع بالضم والفتح والكسر، وهم قوم عبد الله بن سلام، وكانت هذه السوق على أميال من المدينة، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يتاجرون فيها، وشهدها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث أبي هريرة في الصحيح أنه أتى سوق بني قينقاع بإضافة بني قينقاع، وهم شعب من اليهود من بني النضير، فأتى دله على هذا السوق لأنه كان من أشهر الأسواق في المدينة. نعم.
قال: فغدا إليه عبد الرحمن فأتى بأقط وسمن.
الأقط هو اللبن المجفف، وقد تقدم في زكاة الفطر بيناه، وهو من طعام العرب ويبقى أياما، فغدا بأقط وسمن ليتاجر به. نعم.
قال: ثم
يتاجر وغدا بأقط وسمن، يأخذ الأقط دينا ثم يبيعه، وقد يأخذ اللبن ويجففه ثم يبيعه، المهم أنه أخذ الأقط والسمن ليبيعها في السوق. نعم.
قال: ثم تابع الغدو.
ثم تابع الغدو، أي أنه رضي الله عنه استمر في تجارته ولم ينقطع. نعم.
فما لبث أن جاء عبد الرحمن عليه أثر صفرة.
ثم تابع الغدو، هذا أيضا شاهد على مشروعية التجارة، وأن هذا ليس بعيب ولا منقص للإنسان أن يتاجر، لا بد للمسلم من كسب يصون به ماء وجهه، ولكي يتعفف بعفة الله عن سؤال الناس وعن الحاجة. ركب إبراهيم بن أدهم سفينة رحمه الله، واشتدت الريح وعلت الأمواج حتى رأى أهل السفينة الموت، وأصبحوا في كرب عظيم وهو في ناحية من السفينة، فلما هدأت الأمور واستقرت السفينة قالوا: يا إبراهيم، إبراهيم بن أدهم هذا العبد الذي نحسبه من الصالحين ومن الأخيار الماضين، قالوا له: يا إبراهيم، ألم ترى كيف فعلت بنا هذه الشدة؟ فقال رحمه الله: إنما الشدة الحاجة إلى الناس، إنما الشدة الحاجة إلى الناس، أن ترجو من لا حياء عنده، أو يراق الوجه عند من لا يبالي ولا يتألم بآلام الإنسان، لا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع، لكنه لا يواسي ولا يسلي ولا يتوجع، وأشد من هذا إذا شمت. فقال: كيف تصبح فقيرا وكيف تفعل كذا وكيف تفعل؟ فجمع بين الحشف وسوء الكيلة، نسأل الله السلامة والعافية. الشدة الحاجة إلى الناس، ولذلك نسأل الله السلامة والعافية، ولذلك يسأل العبد ربه الغنى أن يحفظه وأن يرزقه العافية من سؤال الناس والتذلل للناس. فقال إنما الشدة الحاجة إلى الناس، فغدا رضي الله عنه إلى السوق وصار يتابع الغدو. فلا بد للإنسان من كسب. وعن أئمة السلف والعلماء الماضين كلمات كثيرة كلها تدل على أن طالب العلم ينبغي أن يكون له كسب يحفظ به ماء وجهه، وأن يكون عنده مال يستعين به على طاعة ربه، بشرط ألا يتسبب له فتنة في دينه، وإنما يكون بقدر. وإذا سأل العبد ربه أن يرزقه المال الحلال، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا. فسأل الله الرزق. فليس من العيب الذهاب إلى السوق، وليس من العيب البيع والشراء. وقد كان أئمة السلف يتعاطون التجارة، كان الإمام أبو حنيفة يبيع الخز، وهو من هو في إمامته وجلالة قدره رحمه الله برحمته الواسعة، وغيره كثير من أئمة السلف كانوا يتعاطون التجارة لكي ينتفعوا وينفعوا الغير بهذا المال. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح عند الرجل الصالح. نعم المال الصالح أي الذي جاء من كسب طيب عند الرجل الصالح. فهذا موضع الشاهد من الحديث أنه سأل عن السوق، فدل على وجود السوق في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. وثانيا أنه غدا المرة بعد المرة، فدل على أن تعاطي التجارة والذهاب إلى السوق ليس بمكروه في الشريعة وليس بأمر محرم، لأن الصحابة رضوان الله عليهم فعلوا ذلك ورآهم النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم. نعم.
فما لبث أن جاء عبد الرحمن عليه أثر صفرة،
أي ما مضى إلا وقت ثم جاء عبد الرحمن وعليه أثر صفرة، وهي الزعفران، قيل كان متمضمخا بالزعفران. وغالبا يفعل ذلك إذا كان الإنسان حديث عهد بعرس، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه قال في بعض الروايات: تزوجت مهيم؟ هل تزوجت؟ فعلم أنه قد نكح رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجت؟ قال: نعم.
قوله عليه أثر صفرة،
فما لبث أن جاء عبد الرحمن عليه أثر صفرة،
قال بعض العلماء فيه دليل على مشروعية الطيب الذي له لون، خلافا لما قاله بعض أهل العلم إن طيب الرجال فيما خفي لونه وظهر ريحه، وطيب النساء فيما ظهر لونه وخفي ريحه. فهذا يدل على جواز ومشروعية التطيب بالزعفران. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في المناسك: ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس، فحرمه حال الإحرام، فدل على أنه في غير الإحرام جائز. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجت؟ قال: نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجت؟ وفي بعض الروايات: مهيم، وهي كلمة للسؤال عن الحال، قيل إنها لغة يمانية، وقيل إنها مركبة، وقيل مهين بالنون، والأول هو الأشهر. مهيم أي ما شأنك وما حالك، تقال للسؤال عن حال الإنسان. وفيه دليل على أنه إذا رؤي من الإنسان أمر أو حال مختلف فلا بأس من السؤال، وليس هذا من الفضول ولا مما يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عبد الرحمن بن عوف عن حاله حينما رأى منه تغيرا، فأخبره عبد الرحمن بن عوف، وفيه دليل على مشروعية الإخبار بالنعمة والتحدث بالنعمة. وذلك قال له: تزوجت؟ قال: نعم.
قال: ومن؟ قال:
امرأة. قال: ومن؟ فيه دليل على مشروعية السؤال عن الأرحام، ومن اختار الإنسان، وأنه لا بأس بذلك ولا حرج، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم له مقام ليس لغيره، لأنه كالوالد عليه الصلاة والسلام. وبعض الناس لا يحب أن يسأل الإنسان عن أموره الخاصة، فإذا كنت تعلم أن أخاك يتضايق من هذا فإنه المنبغي عليك أن تراعي حاله، وألا تسأل عن شيء لا يعنيك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فلا يسأل عن حال أحوال الناس، وخاصة إذا كانت على سبيل الفضول، وأشد ما يكون ذلك إذا كان بمجمع الناس وأمام الناس، بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم فهو الإمام وهو المقدم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وبعد، وهو كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد. وقال له: من؟ أي ممن نكحته؟
قال: امرأة من الأنصار.
امرأة من الأنصار، لم يبين اسمها، ولذلك يذكرونها في من لم يسمى عند العلماء. من لم يسمى سواء من الرجال أو من النساء يذكرونه في شروح الأحاديث، أنه لم يعثر على اسم هذه المرأة. وعدم معرفة الاسم لا يضر وليس بضار، وإن كان في بعض الأحيان معرفة الاسم في الحادثة للشخص قد تترتب عليها أمور تتعلق بالنسخ في الناسخ والمنسوخ، بحيث معرفة هل الحديث متقدم أو متأخر. هذه الأمور يهتم بها العلماء في الشروح لأنها تترتب عليها فوائد. وهذه المرأة لم يذكر اسمها، وقيل إنها ابنة أبي الحسن رضي الله عنه وأرضاه، رجل من الأنصار. نعم، قال وهو رضي الله عنه نكح ما يقارب 20 امرأة، لم يبلغ 20 امرأة. عبد الرحمن بن عوف توفي عن قرابة 18 من النساء تزوجهن وعفهن رضي الله عنه وأرضاه، طبعا ليس في عصمته كلهن، ومنهن تماضر. هذه المرأة الأنصارية التي نكحها هي أم ابنه عبد الله الأكبر، وعنده عبد الله الأصغر وهو أبو سلمة الفقيه المشهور صاحب ابن عباس التابعي الجليل الإمام المحدث. أبو سلمة عبد الله ابن عبد الرحمن ابن عوف صاحب عبد الله ابن عباس، والراوي عنه عن غيره من الصحابة رحمه الله، وكان إماما جدا. تماضر أمه، وكانت ابنة سيد القوم حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف إلى في دومة الجندل، وأمره إذا نزلوا على فتحها أن ينكح بنت سيدهم، فنكح تماضر، ثم أنجبت له هذا الإمام الجليل عبد الله الأصغر. وأما هذه الأنصارية فهي أم ابن عبد الله الأكبر. نعم،
قال: كم سقت؟
كم سقت أي كم أعطيت، لأن المهر كان في القديم يساق إلى أهل إلى الزوجة وأهلها، ولذلك يقال كم سقت أي كم أعطيت، وكم دفعت، وكم بذلت أي المهر الذي أعطيته. وفيه دليل على مشروعية السؤال عن مثل هذه الأمور إذا لم يكن ثم حرج على الإنسان في الإخبار بذلك. فقال رضي الله عنه:
قال رضي الله عنه: زينة نواة من ذهب أو نواة من ذهب.
دل على مشروعية المهر في النكاح، أنه هذا أصل مجمع عليه كما دل عليه دليل الكتاب والسنة. وقال: زينة نواة
من ذهب.
من ذهب، وهذا شيء كثير في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. والنواة والفصي الذي يكون في التمر زينتها ليست بالهينة ومبلغ، وهذا يدل على مشروعية المهر، وأن ولو كان كثيرا لكن بحسب الإنسان. عبد الرحمن بن عوف من أغنياء الصحابة، اغتنى حينما تاجر واغتنى دفع بحسب حاله، ولذلك قال الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، فالذي عنده سعة ويقدم المهر الذي يليق بقدره أو المرأة التي ينكحها تستحق هذا المال لا ينكر عليه. وذلك قال تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا، فليس لي أكثر المهر حد، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه يعطى بهذا القدر، لكن لولي الأمر كما ذكر غير واحد من أهل العلم إذا تضرر الناس بغلاء المهور أن يتدخل، لأنه يحسم يمنع الناس عن الاستثار بما فيه شر على الناس، لكن من حيث الأصل يجوز أن يكون المهر قليلا وكثيرا على حسب ما يتفق عليه الطرفان. نعم.
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة.
أولم أمر أي اصنع الوليمة، ووليمة العرس قال بعض العلماء بوجوبها لهذا الحديث في قوله أولم أمر، والأمر للوجوب، وقال بعض العلماء باستحبابها ومذهب الجمهور رحمهم الله. وهذه الوليمة قصد منها الفرق بين النكاح وبين السفاح والزنا، فالنكاح يشهر ويشهر ويعلم به الناس، ومن هنا تصنع الوليمة. فإذا صنعت الوليمة وجاء الولد للزوج علموا أنه قد نكح وأن هذا ابن شرعي، بخلاف السفاح فإنه لا يكون علانية ويحرص على السر فيه وعدم معرفة الناس. ومن هنا شدد بعض العلماء والأئمة رحمهم الله في نكاح السر، حتى قال عمر لو تقدمت فيه لرجمت، وهو أن ينكح المرأة ويسأل الشاهدين يستكتمهم النكاح فلا يخبراني أحدا. وهذا معروف عند العلماء والأئمة بنكاح السر، أن يمنع الشاهدين من إخبار الناس. النكاح الأصل فيه الإشارة، قال صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدفوف، هذا الأصل في النكاح أن يفرق بينه وبين السفاح والزنا. فقال أولم لأنه إذا أولم دعا الناس، فتناقل الناس أن فلانا نكح فلانا، فإذا جاءه الولد منها ثبت النسب وعرفت الناس نسب الولد. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، وكان سعد ذا غنى، فقال لعبد الرحمن أقاسمك مالي نصفين وأزوجك، قال رضي الله عنه بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق، فما رجع حتى استفضل أقطا وسمنا، فأتى به أهل منزله فمكثنا يسيرا أو ما شاء الله، فجاء وعليه وضر من صفرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مهيم، قال يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار، قال ما سقت إليها؟ قال نواة من ذهب أو وزن نواة من ذهب، قال أولم ولو بشاه.
نعم. هذا الحديث هو نفس الحديث الذي مضى، قيل إن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه عبد الرحمن بهذا الحديث، فهو يرويه عن عبد الرحمن كما جاء في بعض الروايات، والحديث ليس فيه زيادة عن الحديث المتقدم وهو مثله. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام فكأنهم تأثموا فيه، فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج، قرأها ابن عباس.
هذه أسواق كانت في الجاهلية وبقيت بعد الإسلام، ونزل الوحي بجواز البيع والشراء فيها، وأنه لا إثم على الناس مع أنها كانت من بقايا الجاهلية. عكاظ وهو السوق المعروف، وكانوا يأتون هذا السوق أياما معدودة، العرب في الجاهلية، ولا يزال هذا متوارثا إلى اليوم، الأسواق في القرى والهجر أياما مخصوصة ومعدودة، إما من الأسبوع وإما من السنة، وهذه الأسواق حولية ليست أسبوعية ولا شهرية، وإنما من الحول إلى الحول، ويأتيها العرب من الجزيرة، من شتى الجزيرة، ويكون فيها البيع والشراء، ويكون فيها أيضا الشعر وغير ذلك من مآثر العرب المعروفة في القديم. وعكاظ كان لها 20 يوما من شهر ذي القعدة، من أول شهر ذي القعدة. ما أما بالنسبة لمجنة فكانت بعدها ولها 10 أيام، فيكتمل شهر ذي القعدة ويدخل شهر ذو الحجة، فيكون لذي المجاز 10 الأولى من ذي الحجة. وذو المجاز تبعد عن مكة 4 أميال على جهة مرة، مجنة تبعد عن مكة 4 أميال من جهة مر الظهران اللي هو الجموم. فهذا السوق كان قائما لكنه على مدار السنة وليس على مدار الأشهر، على مدار العام، فهو سوق حولي. فتأثموا، خافوا أن هذه الأسواق محرمة، وخافوا الإثم ببقائها، فأنزل الله تعالى قوله:
فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج.
فأنزل الله هذه الآية، ولما كان السوق الأخير يوافق الحج، يوافق أيام الحج، بيّن سبحانه وتعالى أن لا حرج في بقاء الناس على البيع والشراء، وأن لا حرج أن يبتغوا فضلا من ربهم وهم حجاج. ولذلك قالوا إنه يجوز للمسلم أن يحج بنية وفي نيته أن يتاجر، لا بأس بالحج مع نية التجارة، لكن إذا اجتمعت العبادة واجتمعت مع العادة، أو اجتمعت العبادة مع الدنيا، فينبغي أن تكون العبادة هي الأصل، وأن تكون الدنيا تبعا. فإذا كانت العبادة هي الأصل والدنيا تبعا لم يضر، تبعا لم يضر. ولذلك لما أجاز الله سبحانه وتعالى في قوله، أقر الله سبحانه وتعالى الصحابة رضوان الله عليهم في قوله: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، خرجوا يريدوا العير، في الأصل خرجوا يريدوا العير، ففوجئوا بالقتال، ومن هنا لم يعتب الله عليهم، قال: تودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ومع ذلك جعل الله لأهل بدر ما لم يجعل لغيرهم من أهل الغزوات. فقال العلماء: فيه دليل على أن من نوى الدين في الأصل والطاعة والقربة وجعل الدنيا تبعا لا يضر، وأن هذا لا يؤثر. فالمهم أن يكون السبب الباعث مرضاة الله سبحانه وتعالى وهو الحج، وكونه الدنيا، كونه ينتفع في هذا الحج أو يأخذ سيارته ويكون معينا للحجاج ويأخذ أجرا على ذلك، فهذا لا بأس به ولا حر، لكن بشرط أن لا يكون هو الأصل والأساس. نعم.
قرأها ابن عباس:
هذه الآية الكريمة، هذا الحديث من أحاديث أسباب النزول الصحيحة، لأن أسباب النزول منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف يقبل الانجبار أو ضعيف لا يقبل الانجبار. فالمقصود أن هذا الحديث بين فيه حبر الأمة وترجمان القرآن سبب نزول هذه الآية الكريمة، وإن شاء الله نكمل في المجلس القادم. شو الناس لنا.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل: إذا كان البول على الثوب هل يجوز بيعه؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد ثبتت السنة بتحريم بيع النجس إذا كان نجس العين كالميتة والخمر والخنزير، ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام. فهذا النجس العيني لا يجوز بيعه، لكن المتنجس وهو الشيء الذي أصابته النجاسة ويمكن غسله وإزالة النجاسة عنه يجوز بيعه، ولو كانت النجاسة عليه، بشرط أن يبين أنه متنجس، وهذا لا بأس به ولا حرج، فيغسل النجاسة. ومن هنا اختلف العلماء في بيع الزيت المتنجس، هل يجوز بيعه أو لا يجوز؟ قال بعض العلماء: يجوز بيعه لأنه يمكن تطهيره، فالزيت كما هو معلوم إذا وقعت فيه النجاسة تفارقه ولا تمتزج به، لأن البول لا يمتزج بالزيت، فمادة الزيت لا تقبل الممازجة. وحينئذ قالوا: يطهر. كيف يطهر؟ قالوا: يطهر بالغسل ويطهر بالطبخ. فمن قال إنه يطهر بالطبخ يقول إنه يغلى فيتبخر، تتبخر النجاسة ويبقى الزيت. ومن قال إنه يطهر بالغسل يقال يضاف ماء أكثر من النجاسة يذهب عين النجاسة، فإذا كانت قطرة أو قطرتين من النجاسة وأضيف كوب من الماء حينئذ طهر، لأنه سيختلط الماء مع البول ويطهره كما لو غسلته من ثوب ونحوه. ومن هنا قالوا: يجوز بيعه ولو كان متنجسا. وهي مسألة مشهورة، هل يجوز بيع الزيت المتنجس أو لا يزول؟ فمن قال إنه يمكن تطهيره أجاز بيعه، ومن قال إنه لا يمكن تطهيره منع بيعه، والله تعالى أعلم. نعم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل الاستلام للحجر وتقبيله في كل أشواط الطواف؟ أثابكم الله.
هو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تيسر الإنسان أن يستلم الحجر ويقبله فهذه سنة، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه استلم الحجر وقبله بأبي وأمي صلوات الله وسلامه. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فدل على أن من السنة تقبيل الحجر، لكن إذا كان فيه ضيق وفيه حرج وفيه أذية وفيه ضرر فدرء المفسدة أولى من جلب المصلحة، والنهي مقدم على المستحب في هذه الحالة، لأن النهي مقامه أكثر. إذا غلب على ظني أنه سيحصل أذية وضرر ولربما سب وخصام ونحو ذلك فحينئذ يتركه، والله يكتب له الأجر بالنية، والله تعالى أعلم. وبإذن الله سيكون الدروس جامعة إن شاء الله، الوقت ما بين الدروس وبين التصحيح، فيكون أسبوع إن شاء الله للتصحيح، أسبوعا للتصحيح والباقي للدروس، وإن شاء الله سنعلن عنها في الموقع. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع.